أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاشتراك والترادف، لا شك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد، والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع. يعني في مسلك التعهد ما عندي لا ترادف ولا اشتراك، مع انه في اللغة عندنا. شنو معنى الاشتراك؟
لفظ تعدد المعاني.
لفظ واحد تعدد المعاني. معنى الترادف شلون؟ بالعكس. ايش لا تكتب لي بالامتحان بالعكس؟ تعتمد علي. تدري شنو بالعكس؟ لما تقول الان قلنا لفظ واحد مع تعدد المعاني، شنو راح يصير بالعكس؟ لا بالعكس، غير يعني تعدد المعاني لفظ واحد. سوينا نفس الشيء، لازم تبين شنو معنى العكس. ايش تقصد؟ اي احسنت. نعم، فلازم كلمة بالعكس يعبر عن الاحتمالين، ما تقدر انه مو احتمال واحد يعني بالعكس. بعدين على اي عكس؟ بالعكس المنطقي؟ لا، قد يكون له معنى. بالعكس اللغوي يكون له معنى ثاني. اذا في الاشتراك عندي مثلا معنيين على الاقل، يعني عندي تعدد معاني، يعني المشترك اللفظي، اللفظ الموضوع لعدة معاني، يعني انه وضع هذا اللفظ بوضعين او اكثر من وضع. فمثل لفظ العين موضوعة للباصرة وللنابعة، فحينما تقول رأيت عينا، ما واضح لأنه ما دام مشترك لفظي فأي عين لابد أن يقيم القرينة المعينة على المعنى المراد، مو القرينة الصارفة. القرينة الصارفة في المعنى المجازي. أما إذا عندي مشترك لفظي يعني تعدد معاني، يعني معاني تكون معاني موضوعة لها، يعني معاني حقيقية، في هذه الحالة أحتاج إلى القرينة المعينة. أما في الترادف فعندي معنى واحد وتعدد ألفاظ، مثل الحيوان المفترس، أسد، ليث، غضنفر، سبع. إذن أكو عدة ألفاظ لهذا المعنى. طبعا كثرة الألفاظ تعبر عن وجود هذا الشيء عند المتكلمين. معنى ذلك أن الأسد كان موجود في الجزيرة العربية سابقا كما في بعض الروايات. الأسد قبل كان موجود في الجزيرة العربية، لذلك كل قبيلة تطلق على الأسد كلمة معينة، لذلك يشبهون الرجل الشجاع بالأسد لأن يعرفون الأسد. فإذا عندك كثرة ألفاظ لشيء واحد، اعرف أن هذا الشيء كان موجود بكثرة عند القبائل. وليش أكو أسد بزونة؟ نقول الترادف لا يوجد فيه إشكال، لأن المعنى الواحد يمكن أن تعبر عنه بألفاظ متعددة، لكن يمكن أن يقال بوجود إشكال على الترادف وهو إشكال اللغوية. إذا الواضع وضع الكلمة الأولى لهذا المعنى، فما هو الداعي لأن يضع لفظا ثانيا لنفس المعنى؟ يعني قلنا أسد، بعد ليش نحط غضنفر؟ ليش نقول ليث؟ ليش نقول سبع؟ الواضح حينما يضع يأتي بلفظ واحد، وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، فما هو الداعي لأن يضع لفظا ثانيا؟ فأحصل عندي هذا الإشكال على الترادف، لأن الواضح إذا وضع لفظا لمعنى فوضع اللفظ الثاني يكون لغوا، فيكفي بدل ما يقول أنه كافي أن يقول جاء الأسد، فلماذا يقول جاء الغضنفر؟ فما في داعي، ما دام انه من خلال كانه تحصيل للحاصل، انت وضعت لفظ فلماذا تضع لفظا ثانيا؟ هذا الإشكال هم يرد على الترادف، أنه يضع لفظا عندما دام تعدد ألفاظ فيضع لفظا فلا يوجد داعي لوضع اللفظ الثاني. نقول الاشتراك هل يمكن أن يكون فيه أنه أيضا الاشتراك اللفظي يعني تعدد في المعاني؟ أنه نقول نعم أيضا يوجد الإشكال، أنه حينما يضع اللفظ لمعنى وعندي تعدد معاني، لماذا لم يضع لفظا ثانية؟ ليش أنه يستعمل لفظ العين للباصرة وللنابعة؟ وضع لفظ العين للنابعة، شنو الداعي أن يضع نفس اللفظ للباصرة مع أنه يمكن أن يأتي بلفظ آخر؟ لذلك عندنا إشكال على الترادف بوضع ألفاظ متعددة لمعنى واحد، وأيضا عندنا إشكال على الاشتراك، أنه لماذا نضع لفظا واحدا ومعاني متعددة؟ لأنه حينما يأتي الآن السامع يسمع آتني أو رأيت عينا، بالنسبة للسامع لا يدري أنه ما هو مراد المتكلم، فيأتي الإشكال أنه إذا وضعنا هذا اللفظ لهذا المعنى فلماذا نضع نفس اللفظ لمعنى ثاني؟ وفي الترادف إذا وضعنا لفظ لهذا المعنى فما هو الداعي لأن نأتي للفظ ثاني نضعه لنفس المعنى؟ يرد الإشكال في الترادف ويرد الإشكال على الاشتراك من الطرفين. خلنا نأخذ مثال على الروايات. إذا عندي في رواية عن أحد المعصومين أتت لفظة معينة وكانت هذه اللفظة من باب الاشتراك اللفظي، وما عندي قرينة في الكلام، في هذه الحالة هذه الرواية لا يمكن الأخذ بها لأنها رواية مجملة، مجملة يعني لا نستطيع أن نحدد المعنى المراد، ما تقدر تقول لا أنه هذا المعنى الأول ولا المعنى الثاني ولا المعنى الثالث، إذا ما نستطيع أنه نأخذ أي معنى من المعاني. هذا التطبيق على الروايات، لذلك ما عندنا مشترك لفظي لأنه يرد هذا الإشكال على المشترك اللفظي، كما أنه يرد الإشكال على الترادف أيضا. في الترادف وضعت اللفظ لمعنى فما الداعي لللفظ الثاني؟ في الاشتراك وضعت اللفظ لمعنى فلماذا أضعه لمعنى ثاني؟ فهنا في هذه الحالة لا يمكن الانتقال تحديد المعنى المراد، فلا يمكن الاستدلال بالرواية المجملة لأنه راح يكون عندي عدة معاني من هذا اللفظ، وإذا كان عندي لفظ واحد لمعنى واحد فما أحتاج إلى القرينة. ليش تحتاج القرينة؟ لأنه تعدد معاني. فيأتي في هذه الحالة هذا الإشكال على الترادف وعلى إشكال على الاشتراك لأنه فاقد لحكمة الوضع. شنو حكمة الوضع؟ تحديد المعنى. يعني ليش نحط الكلمات للمعاني؟ حكمة الوضع أن نحدد المعنى، فإذا وضعنا لفظا لمعنى ووضعنا نفس اللفظ لمعنى ثاني فقدنا حكمة الوضع، وإذا وضعنا لفظا لمعنى فما الداعي بأن نأتي بلفظ ثاني؟ مع أنه يكفي تحديد المعنى من خلال الوضع الأول، فلا نكون حكماء في الوضع لا من حيث تحدد المعاني ولا من حيث تعدد الألفاظ. يعني الحين كلامنا الحين هذا يصير الجواب، يعني حكمة الوضع تحديد المعنى، لكن ما قلنا تحديد المعنى بلا قرينة. نعم تحديد المعنى مع القرينة، إذا كان المعنى معنى واحد ما تحتاج إلى قرينة، وإذا عندك معاني متعددة يمكن تحديد المعنى عن طريق القرينة المعينة. إذن يمكن الجواب أنه حكمة الوضع تحديد المعنى حتى لو كان مع القرينة. فإذا ما فقدنا حكمة الوضع لا في الاشتراك ولا في الترادف. خلي يقول في الترادف الأمر سهل، اللفظ يدل على معنى، تستعمل اللفظ الثاني أيضا يدل على نفس المعنى، ما هو المانع من ذلك؟ في الاشتراك عندك استعملت اللفظ مع القرينة دال على المعنى الأول، مع القرينة دال على المعنى الثاني، فإذا حكمة الوضع نحن لم نفقدها من خلال الاشتراك، فممكن أن نأتي مع القرائن ونحدد المعنى. فحينما تقول شربت من العين حددت المعنى، في قرينة موجودة، رأيت بعيني، فعندك عن طريق الرؤية حددت المعنى. فهذا الشخص الذي يستعمل اللفظ المشترك حين الاستعمال يقصد معنى واحد أو كل المعاني؟ معنى واحد. نعم في الوضع عندي اشتراك، لكن في الاستعمال ونحن نظرنا إلى مراد المتكلم حينما يتكلم، حينما يتكلم، حينما يقول رأيت عينا، ما يقصدهم اثنينهم، إما يقصد المعنى الأول وإما أن يقصد المعنى الثاني. فلابد أنه المتكلم حينما يتكلم يريد معنى واحد أو يريد معنى واحدا، ما يريد كل المعاني، فلابد أن يقيم القرينة على المعنى المراد. خلنا نأخذ مثال الآية القرآنية، إنا أعطيناك الكوثر. شنو معنى الكوثر؟ لما ترجع إلى كتب التفسير يقولون معنى كثرة الولد، أو نهر في الجنة، أو سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. الآن حينما، والبعض يقول كل المعاني، الآن بعد ما درسنا نقول المراد كل المعاني؟ ما ممكن. فحينما قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، لأنه استعمل اللفظ فلا يريد كل المعاني وإنما يريد معنى واحدا، ولابد أن يقيم القرين على المعنى المراد. في نفس الآية إن شانئك هو الأبتر. فإذا كأنه الآن يصير المراد أنه توجد كلمة الأبتر يعني مقطوع النسل، فالكوثر يعني أنه كثير الولد. نعم ممكن التطبيق على سيدة نساء العالمين بأنها هي مصدر كثرة الولد، لكن ما ينصرف الذهن إلى نهر في الجنة، لأنه لا توجد عندي قرينة على أن الكوثر نهر في الجنة، مع أنه قد بعض المفسرين يقولون نهر في الجنة. إذن لابد أن ننظر إلى وجود القرينة المعينة، فكلمة الأبتر قرينة معينة على تحديد المراد من الكوثر، وإن كان للكوثر عدة معاني ولكن يريد معنى واحدا وهو كثرة الولد في مقابل الأبتر. الآن هذا سبب أنه لا نفقد حكمة الوضع. يوجد سبب آخر للترادف والاشتراك، أنه كل قبيلة كانت تضع الكلمات بدون ما يوجد اتصال بينهم، فالكلمة القبيلة الأولى تضع لفظ الأسد، الثاني تضع لفظ الغضنفر، الثاني. نعم عندي تعدد في الواضع. الآن في القواميس لما تبحث أنه أسد ليث غضنفر، مو أنه قبيلة واحدة كانت تضع الكلمات، لا، كل قبيلة كان عندهم مجمع، وفي كل مجمع يضعون الألفاظ، هذه القبيلة يضعون لفظ الأسد، الثاني يحط لفظ الغضنفر. فهنا ما عندي، نعم وإن كان تعدد معاني وعندي لفظ واحد، أو بالعكس أنه في كل قبيلة كان عندهم عملية الوضع. نعم الآن طبعا عدم وجود الاتصال بين القبائل، مو أنه مثلا في شمال الجزيرة العربية في جنوب الجزيرة العربية ما عندهم اتصال بين بعضهم البعض، حتى نقول أنه وسائل اتصالات حديثة يتصل مجمع واحد، نحتاج في الدول العربية. نفض الآن عندنا مجمع في القاهرة، مجمع في سوريا، مجمع سابقا في بغداد، الآن في هذا الزمان بعد ما نحتاج، يمكن دمج هذه المجامع في مجمع واحد، وأنه يصير عندي مجمع واحد، أنه كل مخترع حديث أو شيء جديد يمكن وضع لفظ له بالاتفاق، مو أنه كل مجمع هو يضع لفظ معين. لذلك أنه المعجم الوجيز مثلا صادر من القاهرة، نشوف في سوريا عندهم مجمع يصدرون كل سنة، يصدرون كتاب، في مجمع بغداد مثلا يصدرون كتاب. نعم نعم.
شلون نتصور
انه يصير قرن اكيد بين اللفظ ومعنى وبين نفس اللفظ ومعنى؟ نعم، قلنا انه اذا صار عندي، خلي يصير الان صار عندي القرن الاكيد بين اللفظ الاول والثاني ناشئ من كثره الاستعمال، عندي قرن اكيد ايضا ناشئ من كثره الاستعمال بين اللفظ ومعنى ثاني، من كثره الاستعمال قلنا قد يكون اختلاف القبائل، عندي قرن اكيد في الاول، عندي قرن اكيد في الثاني. نعم، فبهالطريقه صار عندي تعدد في الاوضاع، وقد يكون من نفس التفنن في العبارات، عباراتك شتى وحسنك واحد، فهما يحطون من باب التفنن، لأنه مثلا رأيت ليسا ثم رأيت غضنفرا. طبعا أكو فرق دقيق بالكلمات، يعني الآن مثلا ما هو الفرق بين الخوان والمائدة؟ هذا كتاب، روح رجعوا لكتاب بعنوان الفروق اللغوية، يحدد لك أن هذا المعنى يختلف عن هذا اللفظ، وإن كان لفظ يبدو أنه شيء واحد، ولكن عندنا تعدد. يعني الكوب والإناء شنو الفرق بينهم؟ أكو معنى. بعض الكلمات لها معاني دقيقة، مثل الخوان والمائدة، واحدة منهم أنه عليها طعام والثاني ما عليها طعام، فالآن الألماني واحد منهم، فإذا قالوا مثلا مائدة قد تكون بلا طعام، خوان يعني عليها طعام، فإذا أكو فرق، فما عندنا يعني أكو دقة في المعاني الموجودة. قد يكون بعض الألفاظ أكو هالدقة، يعني أكو تساوي في المعنى، لكن بعض الألفاظ عندنا فروق لغوية بينهم. ارجعوا إلى كتب الفروق اللغوية، أكو مجموعة من الكتب بها العنوان الفروق اللغوية، يذكر لك الكلمة والكلمة اللي احنا نظن أنها مساوية لها، يبين لك أكو فرق دقيق بينهم، وهذا الاستعمال الدقيق. الآن لما ترجع للروايات لازم تعرف هذه الفروقات الدقيقة عن الإمام عليه السلام، ليش استعمل هاللفظة ولم يستعمل اللفظة الثانية، أكو دقة في الكلمات. نعم، لذلك ارجع إلى الفروق اللغوية، إذا أحد فيكم يقدر يطلع الفرق بين الأسد والليث والغضنفر، إذا أحد يتكفل، إذا موجود بالمكتبة كتب به تحت هذا العنوان.
بالنسبة للترادف زي ما عندنا مشكلة،
المعاني الألفاظ متكررة،
إنزين تدل على معنى واحد، ممكن يصير عندي اقتران بين اللفظ والمعنى واللفظ آخر نفسه، بس أنا لما يصير عندي قارب بين لفظ العين
لأنه هذه
العين الباطلة، فإذا لما نأتي
بنفس لفظة العين قلنا تعدد واضع قد يكون،
بس القرن الأكيد أن الشخص نفسه
ممكن، يعني يصير كل واحد يصير قرن أكيد مع الأول، قرن أكيد مع الثاني، قرن أكيد مع، ما في مانع
خالص، الثاني يصير مجازي، يا مجازي
لا لا يصير طبعا يكون قرن أكيد يصير حقيقة، يعني نفرض أنه الاستعمال الأولي كان مجازي، لنفرض مع كثرة الاستعمال بلا قرينة صار معنى حقيقي. فالآن لما نقول الآن الصلاة بالمعنى اللغوي دعاء، بالمعنى الاصطلاح الشرعي أنه العبادة المخصوصة، الآن روح كتب اللغة شوف الصلاة الدعاء والعبادة المخصوصة صار معنى حقيقي. فإذا المعنى حقيقي ممكن يعني يصير عندك أكثر من قرن أكيد، قرن الأكيد الأول مع الدعاء، القرن الأكيد الثاني مع العبادة المخصوصة، وما في انه ممكن يصير مع اكثر من معنى. شنو اشكالكم؟
توضيح المعنى على سياق الكلام.
نعم، فيكون احتاج ما دام انه صار عندي دعاء وصلاة مخصوصة، الان من استعمل كلمة الصلاة، انا اريد ان اذهب الى الصلاة، شنو في ذهنك؟ صار العبادة المخصوصة، لان هذا من كثرة الاستعمال صار في العبادة المخصوصة، وذاك كأنه معنى حقيقي، ولكن الآن قل الاستعمال فيه، فلوجود يسمونه الانصراف الذهني، لوجود الانصراف الذهني إلى العبادة المخصوصة، بسبب الانصراف الذهني صار عندي قرينة، مو أنه المعنى الثاني مو حقيقي، فالقرينة المعينة هي الانصراف الذهني مو قرينة في الكلام، حتى الانصراف الذهني يعتبر قرينة. فإذا القرينة في الكلام ممكن مرة تذكره، ومرة يكون عندك قرينة مقامية حالية، ومرة ممكن تكون القرينة الانصراف الذهني. ففي هذه الحالة عندي قرينة الانصراف الذهني لتحديد المعنى بالعبادة المخصوصة، مع أن المعنى عام ولكن للعبادة المخصوصة، فعندي انصراف، وانصراف الذهني راح يجينا بعدين.
في فترة زمنية بعدها.
نعم.
في بعد 10 سنين أو. نعم. أما قد
ممكن
ذكر في نفس الزمن كان قرن أكيد في فترة معينة في معنى معين،
ولكن
نفس المعنى آخر.
ممكن يجي مثلا لفظ نفس المجمع، يقولون خلينا نفرض أنه معنى ثاني لهذه اللفظة، يحطون معنى لفظ معنى ثاني نفس اللي ممكن. التعيين ممكن، التعيين قلنا انه التعيين إما نظرية الاعتبار ما تمشي مجرد التعيين، إما بالظرف المؤثر أو بكثرة الاستعمال. التعيين إذا كان ضمن ظرف مؤثر، نعم، أنه إذا كان المعين يقدر يوجد الاقتران في ظرف مؤثر، يعني متى يمسك الميكروفون، أيها الناس وضعنا هذه اللفظة لهذا المعنى، هذا مرة واحدة، ولكن باعتبار أن الظرف جمع الناس واستعمال الميكروفون صار أكو ظرف مؤثر، فالناس راح يأخذون المعنى، يصير أكو قرن بسبب ظرف المؤثر. وقد يكون من كثرة الاستعمال، فممكن أنه المجمع يتفقون أنه يضعون لفظا واحدا لمعاني متعددة، أو يضعون ألفاظ متعددة لمعنى واحد، وهذا ممكن ضمن المجمع الواحد إذا كان عندي وحدة في الواضع، وقد يكون عندي تعدد في الواضع، فمن الطرفين أنه ممكن، يعني مو أنه ما عندي شرط أنه إذا اقترن هذا اللفظ بهذا المعنى يشترط عدم اقترانه بمعنى ثاني، ما عندنا، لأنه حصل القرن الأكيد فلا يعني أنه لا يحصل قرن أكيد ثاني، ما عندي نفي، يعني مو أنه قرن أكيد واحد، ما عندي هذا، إذا حصل القرن الأكيد فرح يصير عندي وضع، إذا لم يحصل ما عندي وضع، فحصل قرن أكيد بين اللفظ والمعنى الأول، حصل قرن أكيد بين اللفظ والمعنى الثاني، القرن الأول، القرن الأول لا ينفي القرن الثاني، فما عندنا أنه اشتراط القرن الواحد، ما عندنا هذا الشرط في الوضع. الوضع يقول إذا حصل القرن الأكيد صار عندي وضع، لكن لا يقول أنه إذا حصل القرن الأول فلا يحصل القرن الثاني، ما عندي هذا الشرط، يعني القرن الأول لا ينفي القرن الثاني، ما عندي هذا الشرط في الوضع. احنا قلنا الان احنا فرضنا مو انه مجاز، يعني حينما تقول مجاز نفرض الصلاة مستعملة بمعنى الدعاء في عهد النبي صلى الله عليه وآله، على فرض انه هل النبي صلى الله عليه وآله وضع هذه اللفظة للعبادة المخصوصة؟ اذا عندي وضع يعني تعيين، يعني قال النبي صلى الله عليه وآله انا وضعت لفظ الصلاة لهذه العبادة المخصوصة، صار ظرف مؤثر واستعملوا على نحو الحقيقة راح يصير، أو أنه لا يقول بأنه بالوضع بالتعيين عن طريق الاستعمال يصير أكو وضع، وضع تعييني عن طريق الاستعمال، يقول فرض الصيام في شهر رمضان، ما أقول وضعته، عن طريق الاستعمال نفهم أن الصيام وإن كان بمعنى الإمساك ولكن إمساك مخصوص في شهر رمضان، فيكون عندي إمساك مخصوص، أو يقول أريد أن أذهب للصلاة في المسجد على أساس أنه وضع، فيصير عندي وضع تعييني مرة، الوضع التعييني بتعيين معين، وعندي وضع تعييني عن طريق الاستعمال، مو كثرة استعمال، استعمال. هذا قلنا في الحلقة السابقة راح أشرح لكم. هنا أنت لا تعييني عن مو كثرة استعمال، يعني النبي صلى الله عليه وآله هو يستعمل اللفظ في هذا المعنى، مو كثرة يستعمل. يقول أريد أن أصوم في شهر رمضان، شنو معناته؟ يعني عندي صيام مخصوص في شهر رمضان، فكلمة الصيام التي تعني باللغة إمساك عام يصير إمساك خاص في شهر رمضان، فيكون وضع اسم الصيام للعبادة المخصوصة في شهر رمضان، هذا عن طريق الاستعمال. فإذا مرة ممكن النبي صلى الله عليه وآله يقول وضعت لفظ الصيام للعبادة المخصوصة، ومرة ما يقول بالاستعمال، يقول أصوم في شهر رمضان، هذا استعمال اللفظ مو وضع. نعم يصير وضع تعييني عن طريق الاستعمال غير الوضع التعيني بكثرة الاستعمال، هذا طريق طريقين يصير طريقين، الطريق الأول هنا أخذنا في الحلقة الثالثة أبين لكم الطريق الثاني إن شاء الله، أو أستاذ ثاني أبين لكم الطريق الثاني. فنفرض أن النبي صلى الله عليه وآله لا عندي تعيين لا عن طريق الوضع ولا عن طريق الاستعمال. نأتي بالمجاز، نقول أول ما استعمل النبي صلى الله عليه وآله لفظ الصلاة مع وجود القرينة الصارفة، أريد أن أصلي في المسجد، قرينة في المسجد، قرينة على العبادة المخصوصة، أول ما استعمل مع القرينة، ثم مع الأيام أريد أن أصلي، أريد أن أصلي بلا قرينة، انقلب المجاز إلى حقيقة، فصار عندي معنيين حقيقيين، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي انقلب إلى معنى حقيقي آخر، فمع الأيام انقلب صار معنى حقيقي، فإذا ما يبقى على المجاز وإنما يتحول إلى حقيقة. فالآن نقول أريد أن أصلي، أو نقول الصلاة، ينصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي بلا قرينة صارفة، وما تحتاج إلى قرينة معينة حتى تعين أحد المعنيين، فعندك قرينة موجودة، والقرينة قرينة ذهنية، عندك انصراف ذهني إلى معنى العبادة المخصوصة، فهذا الانصراف الذهني يعتبر قرينة. يعني ماكو أحد منا الآن يستعمل أريد أن أصلي يعني أريد أن أدعو، لا أحد، كأن المعنى الأول هجر وصار عندي نقل هذا المعنى المنقول، فنقل إلى معنى جديد، إما نقول إلى معنى جديد والمعنى الأول هجر، وإما أن نقول معنيين موجودين ولكن القرينة هي الانصراف الذهني إلى المعنى الثاني. هنطبق هذا المقدار. يقول لا شك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد، والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع. إذا رحينا بعد قليل أنه هل عندي ترادف واشتراك على مبنى التعهد أو لا يوجد عندي، فيرد عليهم إشكال أنه لا يوجد عند مسلك التعهد الاشتراك ولا الترادف، فكيف يمكن حل المشكلة؟ إشكال. ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال في المعنى وتردد السامع في المعنى المقصود، يعني عندي فقدان حكمة الوضع، جواب الإشكال لا يوجب. ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال في المعنى وتردد السامع في المعنى المقصود لفقدان حكمة الوضع، فنفهم أنه يوجد إشكال. الجواب، ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته، يعني لحكمة الوضع، لأن حكمته يعني حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. إذن الإشكال أنه إذا قلتم بالاشتراك راح يؤدي إلى الإجمال في المعنى، لا يمكن تحديد المعنى المراد، فعندي إجمال، والإجمال يعني فقدان حكمة الوضع لأن حكمة الوضع تحديد المعنى، أو حكمة الوضع ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال، يعني تحديد المعنى حينما نستعمل اللفظ. الجواب أنه لا يوجد عندي فقدان لحكمة الوضع، لأنه يمكن أن يكون صالحا للتفهيم في مقام الاستعمال ولو مع ضم القرينة، مو مشترط بعدم ضم القرينة، فإذا عندي نظم نأتي بالقرينة المعينة، فالقرينة المعينة راح تحدد لي المعنى، فعن طريق القرينة المعينة لا نفقد حكمة الوضع. إذن عندنا اشتراك وترادف في اللغة، النتيجة عندنا اشتراك وترادف في اللغة. أكو سؤال على هذا المقدار؟ الإشكال الآن، نقول على مسلك التعهد يمتنع الاشتراك والترادف، يعني ما عندي لا اشتراك ولا عندي ترادف على مسلك التعهد. شنو كان مسلك التعهد؟ إذا أردت أن أأتي بهذا المعنى فإني أأتي باللفظ، إذا أردت معنى معينا فإني أأتي باللفظ الذي يعبر عن هذا المعنى. مر عدة إشكالات على نظرية التعهد. الإشكال الأول، لا يمكن تفسير الوجود المجازات في اللغة. الثاني، لا يمكن تفسير الوضع التعيني في اللغة. الثالث، لا يمكن تفسير استعمال الأطفال للألفاظ في المعاني، يعني ما عندهم تعهد. هذا الإشكال الرابع الآن، يمتنع الترادف. الإشكال الخامس، يمتنع الاشتراك. وقال يكون السيد الخوي رضوان الله تعالى على أتى بالتعهد بعد بقية العلماء. بعد هناك شوف بالحوزة العلمية يطرح شيء على طاولة المشرح، التشريح عندنا هناك. يعني مرة هني ممكن مؤلف يألف لك كتاب، يسوي له كتاب أصولي، يعطيك كتاب فقهي استدلالي، وقطع للمجتمع ما شاء الله مرجع عظيم، آية الله العظمى. هذا إذا عنده شيخ يروح يطرحه هناك، هناك يطرحه. يعني في كيفية الاستدلال أحيانا قد تقرأ بعض أجوبة الاستفتاءات من أقراها، يعني تعرف أن هذا مو فقيه. أنتم إن شاء الله اطلعوا على الاستفتاءات، شوفوا العلماء الكبار، شوفوا العلماء المدعين. اللي يدعي المرجعية والاجتهاد من تقرأ جوابه تعرف هذا مو مجتهد. أحيانا يجيب لك دليل ما له علاقة بالموضوع، تقول مثلا سألينا ما هو الدليل على هذا الموضوع، ما بيطرح المثال، ما هو الدليل على هذا الموضوع، يجيب لك آية قرآنية، آية قرآنية ما لها علاقة بالموضوع، أو آية قرآنية عامة والآية القرآنية العامة ما تحدد المصادق. وإحنا كلامنا الآن ما هو الدليل على هذا المصداق، يجيك دليل عام. إحنا نقاشنا الآن هذا هو مصداق للدليل العام ولا ليس بمصداق، يأتي بالدليل العام ويقول أن المصداق داخل. شنو الدليل على أن المصداق داخل؟ ماكو دليل، وإنما هو كأنه، ويقولون أن الدليل لا يحدد موضوعه. الدليل نفض أنه الدليل، قالت الصلاة مثلا عندي الصلاة كذا، الآن كيف تناقش مثلا نفض أن الصلاة قربان كل تقي، الآن هل الآن الصلاة قربان كل تقي تحدد لك مصادق الصلاة ولا لازم عندك دليل ثاني على مصادق الصلاة؟ يعني الآن الصلاة الباطلة تعتبر صلاة ولا ليست بصلاة؟ الصلاة الباطلة صلاة ولا مو صلاة؟ حتى يا صلاة، إذا قلنا الصلاة الباطلة صلاة، يعني الصلاة الباطلة قربان كل تقي، أنت تقدر تصلي متعمد صلاة باطلة مع ذلك تتقرب إلى الله عز وجل؟ ما ممكن. إذن ما يحدد المصداق. وين تقدر تعرف الصلاة الباطلة صلاة أو ليس بصلاة؟ بدليل ثاني. لابد أن نقول أن الدليل الثاني يحدد أن هذه صلاة، ولا استعمال مجازي في الصلاة. إذا استعمال مجازي فما يكون مصداق من مصادق الصلاة، لأن الموضوع لا يحدد مصادقه. فبعضهم تقرأ أنه جاوب المسألة هني، شوف نفس الكتاب مكان ثاني مجاوب المسألة بجواب أصلا يتناقض مع الأول. طبعا خطأ وارد، ممكن يكون في خطأ، خطأ مطبعي هم وارد، بس أحيانا تقرأ الجواب خطأ مو جواب. الآن مع مقدار اللي درسته بالحلقة الثانية ارجع للاستفتاءات، تشوف أنه شوف استفتاءات العلماء، علماءنا المعترف فيهم، وشوف المدعين للمرجعية ومدعين للاجتهاد، تقدر من خلال جوابه أكو بعض المطبات راح يطيح فيها. يعني يحاول أنه يجاوب لكن أحيانا يقع فيه مطبات، تعرف هذا مو مرجع حقيقي، مرجع مدعي. وهذا منه اللي يدرس بالحوزة يقدر يميز، ما يدرس بالحوزة أنه يشوف كتاب استفتاءات لآية الله العظمى الفلاني ما شاء الله عنده كتاب استفتاءات. التمييز بالحوزات يميزون، والطلبة هم يقدرون يميزون، حتى في الحوزة الآن الأساتذة الموجودين في الحوزات. أنت إذا كنت تدرس هناك الآن على المقدار اللي عندكم، الآن تبي تروح مثلا تحضر حلقة ثالثة، إذا خلصنا الحلقة الثانية تقدر تميز الأستاذ الجيد من غير الجيد. تحضر عند واحد، نشوف أنه مرة حضرنا أصول الشيخ المظفر، فأول درس الآن يا كلمة موضوع الحكم متعلق الحكم، شنو عنده بعد مصطلح موضوع الحكم متعلق الحكم، أكو أم كم مصطلح، هذا الأستاذ توا أول درس. متعلق الحكم وموضوع الحكم له معنى واحد، معنى واحد، هو ما له معنى واحد. الدرس الثاني ما أكو أحد عنده بين أنه هذا مو أستاذ، هذا يعني أستاذ أبدا متمكن من المصطلحات قبل ما يدرس. نعم قد يخطئ، لكن يخطئ خطأ كبير. موضوع متعلق نفس المعنى ما ممكن يكون نفس المعنى، موضوع الحكم غير متعلق الحكم. فإذا أنه تقدرون تميزون، حتى ليش بعض الأساتذة في الحوزات مثلا الشوف يحضر له 1000 طالب وأكو أستاذ ثاني قاعدين طالبين عنده، يفرق يعني، خاصة في بحث الخارج. يعني بحث الخارج يفترض الآن، البحث الخارج طبعا مو فقط نظرنا للعدد، نظرنا إلى الكيفية مع الكم. يعني شوف الطلبة الممتازين في الحوزة يروحون حق أي أستاذ، طلبة الممتازين، فشوف أنه أكثر الطلبة الممتازين يروحون حق أستاذ معين، اعرف أن هذا أستاذ جيد. فحينما يقولون العالم الفلاني، عفوا العالم الفلاني يحضر عنده 1000 طالب، مو فقط نظرهم للكم، نظرهم للكيف أيضا. فهذا الآن نفض 90% من الطلبة الممتازين في الحوزة يحضرون عند مرجع معين، يعرف هذا عنده شيء. أما يحضرون 10% 5% عند أستاذ آخر عنده شيء ولكن شيء أقل من هذا. فلن يفرق أنه كيفية عرض الأستاذ للمادة يأثر. فالأستاذ عنده علم مع كيفية عرض المادة، قد يكون عنده علم وقد تجد شخص أعلم من الشخص الثاني، لكن كيفية عرض المادة عنده ضعيفة، ما يقدر يعرض المادة بشكل جيد. هذا اللي أقل علما يشتهر في الحوزة يعرف أكثر من ذاك الشخص. إذا مو فقط على كمية المعلومات، كيفية عرض المعلومات أيضا، كيفية عرض فنية في طرح المعلومات. هذا يحتاج طبعا، يعني العلماء أنت ما داخلين مثلا دورات تدريبية على أنه كيفية عرض المعلومات على هم الشيء الخاص عندهم. يعني لو الآن يحطون مثلا مادة في الحوزة أنه كيفية التدريس، راح يصير التدريس أفضل. يعني دورة تدريبية كل إنسان يريد أن يكون أستاذا يأخذ هذه الدورة، بعد ما يأخذ الدورة عطاء راح يصير مختلف، لأنه في الدورة يعلمون كيفية عرض المعلومات، أنه شو تبدأ بالمقدمة إلى تدخل في الوسط، تدخل إلى الخاتمة، أنه كيف تعرض الإشكال، كيف تعرض الجواب. هذا يحتاج فنية. فعلماءنا على أنه ممارساتهم الخاصة خبرة خاصة عنده في كيفية عرض المادة، والأستاذ الثاني عنده خبرة ثانية، لو يصير تجميع لهذه الخبرات في كيفية عرض المادة يصير عندنا مادة في كيفية التدريس، مثل ما أنه الأساتذة في المدارس يأخذون مثل هذه المادة كيفية التدريس، أنه يعرضون المادة على الطلبة. على كل نرجع إلى موضوعنا، إذا راح يصير أنه يقول: وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال. أضيف على الإشكالات السابقة الأربعة يصير عندي 5-6 إشكالات على مسلك التعهد، لأن التعهد بعد ذلك خليل الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.